بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات من سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. يقول الله تعالى في هذه الآيات: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ليس هناك من مشكلة أيها الإخوة في أن يحب الإنسان الدنيا، لكن المشكلة إذا جمع مع حب الدنيا هجران الآخرة. إذا أحب الدنيا والآخرة معا فلا بأس، لكن المشكلة إذا أحب الدنيا وكره الآخرة، ولكن المشكلة إذا أحب الدنيا ونسي الآخرة، ولكن المشكلة إذا أحب الدنيا وترك أمر الآخرة، لأن حب الدنيا بهذه الطريقة سيقتله، بل وسيقتل من حوله. نحن كلنا نحب الدنيا، طبيعة المرء أنه يحب المال، يحب الجاه، يحب الجمال، يحب الاستمتاع بالأشياء الحسنة، بل هذا دليل على سلامة طبعه. يعني إذا رأيت إنسانا يحب الجمال ويكره القبح، معناته إنسان سويها. أما إذا رأيت إنسانا يحب القبح ويكره الجمال، معناها مريض بحاجة إلى معالجة. إذا رأيت الإنسان يحب الطعام الطيب ويكره الطعام السيء، فهذا دليل أن ذوقه سليم. فإذا انقلبت الآية معناته عنده مرض يحتاج إلى معالجة. إذا رأيت إنسانا يحب المرأة الجميلة ويكره المرأة القبيحة، هذا دليل بأنه سوي. فإذا صار يكره المرأة معناته مريض بحاجة إلى علاج نفسي. طبيعي ودليل سلامة أن يحب المرء الدنيا، لكن المشكلة في أقوام يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، يحب الدنيا ولا يأبه للآخرة. إذا أحب امرؤ المال ولم يأبه لأمر الآخرة سيسرق، لأنه يحب المال ولا يعير للآخرة انتباها ولا اهتماما. فإذا استطاع أن يسرق سيسرق، وإذا استطاع أن يعتدي على مال شريكه سيعتدي، لأنه يحب العاجلة ويذر الآخرة. وإذا استطاع أن يعتدي على مال أمه وأبيه سيفعل، لأنه يحب العاجلة ويذر الآخرة. وإذا استطاع أن يؤذي نساء الناس بالاعتداء على أعراضهم سيفعل، لأنه يحب العاجلة ويذر الآخرة، لا يأبه لأمر الآخرة على الإطلاق. لكن الشرع، لكن الدين جاء ليضبط شهوات الإنسان في حب الدنيا بخوف الآخرة. فربما تدعوني نفسي إلى الاعتداء على مال غيري، فيأتي الخوف من الآخرة والخوف من يوم القيامة، ونحن نفسر سورة القيامة، والخوف من المثول بين يدي الله ليمنعني من الاعتداء على مال الآخرين. ولا يوجد قوة في الدنيا تستطيع أن تضبط الإنسان ضبطا كاملا إلا قوة مراقبته لرب العالمين، ومراقبته لليوم الآخر، ولمراقبته للوقوف بين يدي الله تعالى. وإلا فإن طبيعة الإنسان بأنه يتفلت ويتهرب، وعنده طرق ووسائل للتهرب والتفلت. حدث مرة أن سرق بيت من البيوت. هذا البيت له أبواب حديدية. صاحب البيت استغرب كيف سرق هذا البيت والسارق قد دخل من الأبواب، واستطاع بطريقة أن يعني ينزع الأقفال. صاحب الدار بعد أن حدث السرقة جاء بحداد لإعادة تدعيم الأبواب التي كسرت، وبصانع أقفال كمان لإعادة تدعيم الأقفال، وقال لهذا الحداد ولصانع الأقفال: ضع لي أقوى الأنواع من الأقفال وأقوى الأنواع من طرق الحديد التي تتشابك بحيث ما ممكن أن يسرق. فوالله الحداد وصانع الأقفال صنعا. لما انتهيا قال لهما أنه بهالطريقة ما عاد يسرق الدار. قالوا له الاثنين: والله الحرامي اللي بده يسرق سيسرق. يعني أنتم تعلمون بأن دائرة المرور وضعت على الطرق السريعة أو الطرق العامة وضعت كاميرات من أجل مراقبة السرعة، مراقبة الكترونية، السيارة التي يعني سرعتها تتجاوز الشيء المحدد تلتقط لها الصورة وتخالف. الآن الشركات صنعت أجهزة يضعها السائق في سيارته، تكتشف هذه الأجهزة كاميرات الشرطة، شرطة المرور، بحيث إذا اكتشفت بأنه يوجد كاميرا بعد كيلومتر مثلا على سبيل المثال تعطي إشارة للسائق فيخفف السرعة حتى إذا تجاوز الكاميرا عاد إلى سرعته. دوائر المرور علمت بهذا الاكتشاف، فطلبت إلى الشركات أن تصنع لها أجهزة لتشوش على الأجهزة الموجودة في السيارة التي ترقب الأجهزة، فصنعت. السائقون علموا بالأمر فسعوا لصناعة أجهزة تشوش على الأجهزة التي هدفها أن تشوش على الأجهزة الموجودة في السيارة. لا يوجد طريقة لضبط الإنسان كاملة إلا أن يراقب رب العالمين، إلا أن يراقب يوم القيامة. وإذا ما راقب الإنسان يوم القيامة ممكن أن يدمر بلدا لأجل هدف في بالي، ممكن أن يعتدي على أموال شعب كامله، بل ممكن أن يعتدي على أموال الكرة الأرضية. يعني تجار الأسلحة أنتم تعلمون بأن لهم يعني نفوذا على أناس أصحاب قرار بأماكن مختلفة جدا بالعالم من أجل إشعال حروب، من أجل المتاجرة بالسلاح. ما عنده مشكلة، هو يريد أن يربح مالا، بعدين الأرض ماذا يحدث بها فليحدث. لا يوجد ضبط للإنسان حقيقي وكامل إلا إذا كان يذكر الآخرة ويحسب حساب الآخرة. لعلي ذكرت لكم مرة واطلعتم أنتم، هناك طبيب أمريكي له من العمر 70 سنة، اكتشفوا بعد أن بلغ من العمر 70 سنة أنه خلال حياته الطبية كان قد قتل أكثر من 90 مريضا. الطبيب المسؤول عن حفظ حياة الناس هو الذي قتل 90 مريضا. تذكرون الممرضات البلغاريات اللواتي جئنا إلى ليبيا، الممرضات المعنيات بوقاية الأطفال من الإيدز أو برعاية الأطفال المصابين بالإيدز، هن الذين وضعنا فيروس الإيدز بقلب دماء الأطفال المرضى. طيب من سيضبط الإنسان؟ من سيضبطه؟ ما يوجد شيء يضبط هذا الإنسان إلا يوم القيامة. لذلك الفاجعة في الدنيا وفي الآخرة إذا الإنسان أحب الدنيا وكره الآخرة أو ترك الآخرة أو لم يفكر بالآخرة. لذلك يا أيها الإخوة، هذا الأمر لا يحدث مع الإنسان المسلم. الإنسان المسلم في القرآن الكريم ما من آية من آيات القرآن الكريم، ما من سورة من سور القرآن الكريم إلا وتذكرك بالآخرة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل ربع القرآن، قال بعض من شرح هذا الحديث بأنك لو تتبعت آيات القيامة في القرآن الكريم لوجدتها تساوي ربع آيات القرآن الكريم عددا، يعني إحصاء على التقريب. وبعض الناس ربما يقولون يا أخي أنتم ما زلتم تذكرون لنا الآخرة واليوم الآخرة، الناس وصلت إلى الفضاء وما زلتم أنتم تتحدثون عن الآخرة. بدون الحديث عن الآخرة يتحول الناس إلى وحوش. الآن المسلم في من يذكره بالآخرة، بس الحقيقة أنكم تجدون عددا من المسلمين يعتدي على الأموال أو يعتدي على الأعراض أو يعتدي على حقوق الآخرين أو يسيء للآخرين. كيف حدث معه هذا الأمر؟ هذا الأمر يا أيها الإخوة يحدث خطوة خطوة، يعني الشيطان شيئا فشيئا ينسيك أمور الآخرة ويشغلك بحب الدنيا، حتى يجد الإنسان نفسه في مرحلة من المراحل وصل إلى ما وصل إليه الكافرون، إلى ما وصل إليه الفاجرون من الاعتداء ومن السوء ومن الإساءة إلى عباد الله. لذلك أنت من بداية الطريق اقطع الخطوات على الشيطان. الله عز وجل قال بالقرآن الكريم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان يأتي خطوة 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 حتى يوصل المرء إلى اعتداءات كاعتداءات الفاجرين والكافرين. فأنت من بداية الطريق اقطع عليه الطريق. أهل التربية الروحية قالوا يأتي الشيطان إلى العبد فيأمره بترك الآداب. يعني هو الشيطان لما يأتي إلى المسلم ما فورا يقول له نسأل الله السلامة اكفر بربك، لا، بيقول له اترك الآداب. شو يعني؟ يعني مثلا من الأدب إذا شرب الإنسان أن يشرب باليمين، سنة من سنن الآداب. بيقول له لا دخيلك، عن شو الفرق بين اليمين واليسار؟ واحد عطشان بده يشرب، اشرب يا أخي، ما كثير مهم يمين أو يسار. طيب من الأدب إذا أراد أن يشرب أن يشرب ثلاثا، بيقول له لا شو ثلاثة وخمسة وسبعة وواحد، عطشان يا أخي اشرب هالقنينة حتى ترتوي. شايف يأمره بترك الآداب أول ما يأمره. يا أخي هلا إذا أنت لبست كنزة وعليها يعني كم كلمة مو كتير لائقين، ماشي الحال، ما بتخرب الدنيا. هيك الموضوع يعني إنه الكنزة يكون عليها كلام، أنت طلع من حظك إنه الكلمة مو مرتبة ومو لائقة، ماشي شو يعني طلعت عن الدين؟ وفعلا جواب لا ما بيطلع عن الدين. طيب حرام؟ لا، إذا كانت الكلمة ليست فاحشة لا ليس حراما. إذا مو مؤدبة يعني غير مؤدبة، يعني مو مؤدبة بس ما طلع عن الدين ولا ارتكب حراما بس خالف الأدب. يأتي الشيطان إلى المرء أول شيء أمره بترك الآداب، فإن هو أتمر صار يترك الآداب أمره بترك السنن. بنتقل خطوة ثانية، بيقول له يعني هلا أنا بدي أسألك، الله عز وجل بده يحاسبنا نحن على الفرائض لما على السنن؟ جواب على الفرائض، معناته ليش عم صلي سنة العشاء؟ الحمد لله أنت مصلي فرض الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، هاي خمس أوقات، بعدين دفعت الزكاة السنة، شو لطعمي هاي الصدقات؟ الدنيا اللي فيها ضائقة والواحد لازم يحافظ على السيولة تبعه، ومو وقت التبرعات والصدقات، خلص أخي دفعت الزكاة، والله يوم القيامة صدق، هيك بيقول له، صدق بيسألك بس على الفرائض، هو صح الله بيسألك على الفرائض. يأمره بترك السنن، هاي خطوة ثانية. فإن هو أتمر أمره بتأخير الفرائض، ما بيقول له لا تصلي، ما بيقول له لا تدفع زكاة، ما بيقول له لا تروح الحج، ما بيقول له لا بيقول له صوم وصلي بس أخي معلش طول لي بالك شوي، يعني بدك تصلي العشاء ليش من أولها؟ هلأ في نجفة الأخبار بتتابعها وبعدين منصلي، في مسلسل بتتابعه وبعدين بتصلي، هلأ في ضيوف بتشوفهم بعدين بتصلي. يأمره بتأخير الفرائض. فإن هو أتمر أمره بترك الفرائض، فإن هو أتمر أمره بفعل المحرمات، فإن هو أتمر أمره بالإصرار على المحرمات. أخي أنت شو مساوي يعني؟ يعني معلش بيرة عم تشرب، يعني شو صار؟ يعني هلأ البيرة حرام؟ هيك بيقول له، هو الجواب حرام بالمناسبة. شو بيمرق له يعني وحدة وحدة؟ أنه أخي بعدين هاي البيرة فيها 0.004 دخيلك ما مساوي شيء يعني. شو في اللي عم يشربوا السبعة وزمتها؟ الناس عم تشرب مخدرات يعني، رجل أنت صفيان على البيرة خفيفة، بعدين هي بيرة خفيفة ومنيحة للكلية. صدق سأل طبيب الكلية، بليس لا منيحة للكلية، وسألوا طبيب الكلية كذب. طيب يأمره بالإصرار أنه أخي أي ماشي حال أنا عم بشرب. هلأ مرات تسأل إحدى الأخوات عدم وضع الحجاب هيدا من الكبائر أو من الصغائر؟ امرأة ما بتحط إشارب، هل صغيرة أو كبيرة؟ جوابها صغيرة من الصغائر، بس الإصرار عليها من الكبائر. هذا أمر مهم، عدم وضع الحجاب صغائر، والصغائر الله بيذهبها بصلاة، بصوم، بزكاة، بأفعال خيرات، بصيام رمضان، بحج، الله بيذهب صح. بس الإصرار أنه لا أنا هيك، هيك الصح. تقول لي إحدى السيدات علمانية، قالت لي دكتور قرأت كتاب الحجاب والسفور لباحثة إسلامية. قلت لها لا والله، إذا موجود عندك يا ريت تبعثي لي. قالت لي لأنه هي باحثة بتفسير القرآن الكريم وطالع معها أنه الحجاب والسفور زي بعضهم البعض، ما في مشكلة يعني. هذه المشكلة يعني عندما أنت واحد إنسان يعصي ويفلسف المعصي وبيطلع معه بالقرآن الكريم أنه زي بعضه البعض، وبيروح بده يساوي لي محاضرات كمان، لو بده يساوي محاضرة على الشيخ يعني كمان أتلع لكلين أرسلي لي الكتاب إذا وصل بين يديك. طيب يا أيها الإخوة، هلأ الشيطان المشكلة مو بس يأمره بالمعصية، بعدين يأمره بالإصرار على المعصية. شايف خطوة؟ هلا هو بدأ هون من عند من الآداب، هو بدأ بس وصل معه لهنا ما خلص. فإذا هو امتثل له الإصرار على المعصية أمره بالمجاهرة بالمعصية، إنه ليش أنت يعني ليش مستحي، ليش خجلان؟ هذا أمر كثير ناس هيك بتساوي، وبتساوي أكثر من هيك. لذلك لا بأس إنك تعلن، ولا بأس تخبر رفقاتك شو عم تساوي معصية، ولا بأس تحط على الفيسبوك أنت شو بتساوي، لا بأس تحكي قدام العباد والبلاد شو بتساوي، شو لا بأس؟ هذه مجاهرة بالمعصية، مجاهرة بالسوء والفحش. إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، مو تروح تخبر العباد والبلاد. فإن هو أتمر كمان يعني استجاب له، ما بيكتفي بليس. آخر وحدة أمره بتحدي رب العالمين بالمعصية. نسأل الله السلامة، بيصير بيقول لك إذا الله بيطلع بإيده شي يساوي الله، هذا كفر. بس يكفر بيتركه بليس بقى خلاص، بيروح بيجيب غيره. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. يخرب بيته، أخذه من هون لهون، بعدين قال له إني أخاف الله رب العالمين. يا أيها الإخوة، لذلك الله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فأنت من أول الطريق من هون اقطع على الشيطان طريقه، من عند الآداب حاسب نفسك على الآداب، لا تسمح للشيطان أن يجعلك تخالف الآداب من أول الطريق. فإذا وصل للسنن بدك تغالبه أكثر، وأنت بحاجة إلى أن تضغط على نفسك أكثر حتى تنضبط بالسنن. لذلك بالمناسبة أيها الإخوة، أهل التربية الروحية يشددون على تلامذتهم، وتسمعوا وتقرؤون، وأظن بعضكم سمع عن يعني قريبا له شيخ وله أستاذ أو ابن أو صديق أو جار، تجد الشيخ أحيانا ينهر التلميذ على شيء، يا لطيف يعني تقول شو يا أخي، ليش الشدة، ليش الشدة، الدين يسر يا أخي. بس هو الشيخ يعرف إيش يريد أن يوصل هذا التلميذ. يعني تجد مثلا إذا التلميذ شو قصر بالسنن، الله أكبر الشيخ ما عاد بيتكلم معه، ما عاد بيحدثه، وينهره نهرا شديدا. الغريب عن هذه المدرسة بيقول لك ليش هيك يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسرون، ليش عم بيشدد هذا الشيء؟ يعني ابني غاب مرة، ليش كل هالشدة؟ والشيخ يشدد لا لأجلي يعني هذا الأمر، بس من أجل أن يمنع نفس هذا التلميذ من التمادي في الذهاب إلى أماكن بعيدة من الخطأ، لأنه بس يوصل الإنسان إلى مكان بعيد من الخطأ إخراجه صعب جدا، أما من أول الطريق أسهل بكثير. وخلي يزعل وخلي يبكي وخلي يوجع يتألم قلبه، بس حتى يمتنع الشيطان من أن يدخل عليه بمتابعة الخطوات. يا أيها الإخوة، كيف يتحول إنسان مسلم إلى إنسان مثلا يعتدي على ميراث أخته؟ أنا ذكرت لكم أظن في دراسة يعني صدرت ليست من بعيد، أظن صار لها سنة أو أقل، ثلث النساء السوريات الوارثات لم يأخذن حصصهن من الإرث. ثلث، كيف تحول ثلث الرجال الوارثين إلى يعني آكلي مال الأخوات ظلما؟ كيف تحولوا؟ طيب ما هن بالأصل المسلم عفيف عن أن يعتدي على مال أي واحد غريب عنه، كيف اعتدى على مال أختي؟ كيف صار؟ كيف نفسه يعني قبلت هذه خطوات الشيطان التبع؟ أنت تعجب، سامحوني أيتها الأخوات الكريمات، مرات تعجب أنت لما بتشوف فتاة تمشي في الطريق لابسة إشارة فوق رأسها ولابسة ثياب فاضحة ولابسة مكياج عجيب جدا، أنت تعجب والله يكاد رأسك يعني يؤلمك أنه هذه تخاف من الله لأنه حط إشارة. هلا لو ما بتحط يعني ما تخاف من الله إلا خلاص أنا يعني لن أنضبط بأي شيء، بس هذه تحسب حساب الله وأوامره. طيب كيف هذا مع هذا؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كيف تشاهد شباب المسلمين في هذه الأزمة وفي هذا البلاء الشديد الموجع للقلوب، تجدهم أحيانا في أماكن للمعصية يتباهون بالمعاصي؟ طيب يا أخي، أي يعني أين الدين؟ أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ أين العقل؟ أين الإنسانية؟ غابت. طيب كيف؟ كيف لما بتسمع بأن رجل كان أجار الدار عنده أجار بيته 15,000 صار بده يأخذ 45,000 ليرة سوري في هذه الأزمة؟ والله ما بعرف يا أيها الإخوة، أظنكم كلكم يعني يحدث أو تسمعون مثل هذه القصص، بس يبدو مفيد وأنا قررت رد أعيد يعني هذا الموضوع، موضوع آجار البيوت في الأزمة للأسر المتضررة. كل يومين ثلاثة إلا ما يأتيني ناس يحكوا لي قصة والله موجعة للقلب. طيب معلش، هذا المسلم يا أخي اللي كان يأخذ 15,000 أو 20,000 وسواهم 40,000 بأي دين يعني هو يتبع؟ أخي فرق الدولار وارتفعت الأسعار وفي غلاء وما بنعرف شو بده يصير للأمام. طيب هذا كله صحيح، بس كمان مو صحيح بأن هذه الأسرة متضررة وخرجت بثيابها من مكانها؟ يعني هذا مو صحيح؟ فقط أنا أفكر أنه أنا شو غلي الدولار أو رخص الدولار وزادت الأسعار أو طيب هذه الأسرة خرجت بهدومها، كتر خيرهم إذا أدرانين يدفعوا هذا المبلغ الأولي يعني تبع 20,000. ثم بعض المؤجرين، أخي بتريد تستأجر بصير بدك تدفع 6 أشهر للأمام. طيب ليه؟ قال إبركي لأنه هلأ عم بتصير إذا منطقة تحولت ساخنة عم يخرجوا الناس، أنا بدي أضمن 6 أشهر للأمام. ما بيجوز شرعا، بالمناسبة ما الحكم الشرعي؟ إذا أنا واحد مستأجر عندي عقار، أنا واحد هلأ مستأجر عندي ودفع لي إلى سنة، نحن اليوم مثلا 1/11/2012 دفع لي لواحد 11/2013 وأنا أخذت كل المال واتفقنا بأنه سنة، أم بعد شهر العقار الذي أنا أجرته إياه هو في منطقة صارت المنطقة ساخنة وصار اشتباكات وخرج الناس من البيوت فخرج من البيت، ما الحكم الشرعي هلأ هذا؟ يجب علي شرعا أن أرد له إجرة 11 شهر، يعني بأخذ بس الشهر اللي جلسهم، يجب شرعا رجع له 11 شهر. هلأ مرات صاحب العقار بيقول لك أنا شو لي علاقة؟ شو أنت شو لك علاقة؟ هذا العقار عقارك والرجل استأجر منفعة وهذه المنفعة الآن لا يمكن تحصيلها. الفقهاء قالوا إذا واحد عنده عقار أجره حدث أنه هالعقار سقط انهدم، إصلاح هذا الهدم على من؟ على المؤجر أو المستأجر؟ على المؤجر، صاحب العقار مستأجر لا علاقة له إلا أن يكون هو الذي هدم البيت يحاسب، أما إذا ما هو هدم البيت ما له علاقة. طيب ماشي، بعض الأخوة ما أدري أنا ربما لا يعرف هذا الحكم، بس أرجوكم قولوا لمن وراءكم بده أخي أجار 6 أشهر للأمام أو 3 أشهر للأمام، والهدف أنه ضمان بأنه إذا خرج هذا الرجل خلاص، والمنطق يعني هو أنا ضمنان 3 أشهر ثانيات وما لي علاقة شو بيحدث بالبلد، أزمة أو عدم أزمة. طيب سؤال، بس كيف المسلم يعني صار ترضى نفسه أن يفعل هذه الفعلية؟ كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أما الحقيقة لما بيكون في حساب للآخرة يا أيها الإخوة، نعم أنا أحب الآن أن أجر عقاري وأنه استلم الدفعة واحدة كل المبلغ، وأنه مهما يحدث من حوادث أنا ما لي علاقة، أخي أنت أعطيني مصاري وما لي علاقة، أنا أحب، أنا مثل ذاك الرجل أحب، لكن الآخرة تمنعني. يعني هذا الحكم الفقهي اللي قلت لكم يا هذا حكم مش من القانون الوضعي، هذا قانون من عند رب العالمين. محبة الآخرة تمنعني، فبتقول لي يا محمد خير رجع له 11 شهر. فأنا إذا كنت أحب الآخرة حاضر تفضل هاي 11 شهر، بس أنت خسرت، صح أنت خسرت سيولة الآن، لكن ربحت الآخرة. الله عز وجل قال في سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. في زمرة من الناس بس ربنا آتنا في الدنيا، بس بده بالدنيا، بده مال كيف شاء، بده نساء كيف شاء، بده طعام كيف شاء، بده مناصب كيف يشاء، بس الله عز وجل قال وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب على الإطلاق، بكرة بالآخرة صفر. ومنهم من يقول، هلأ زمرة ثانية مدح الله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذول الله عز وجل أثنى عليهم، ما في مشكلة أنا أن أدعو أن يؤتيني الله في الدنيا حسنة، مال وغنى وإمرأة صالحة وخيرة وجميلة وجاه، بس على أساس كمان في الآخرة حسنة، أما مو من أجل الدنيا أنا أضيع الآخرة. قال الله تعالى في سورة القصص: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يا جماعة والله هلأ كلنا نحن يلي بيناتنا له منصب علمي أو منصب سياسي أو عنده مال أو عنده أولاد أو عنده شباب وقوة وجمال أو عندها ذكاء وعلاقات اجتماعية جيدة، الله يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعل جاهك الاجتماعي من أجل الدار الآخرة. يعني في واحد عنده جاه بيروح بيساوي مشروع خيري، في واحد عنده جاه كلمته ما بصير تنتين بيروح بيأسس لنا مدرسة شرعية، بيأسس مستشفى يا أخي، يعني بيستفيد من جاهه. في أخ عنده جاه بيروح هلأ الناس في أزمة بيدور لعند أصحابه بيتصل بأصحابه من أجل أن يجمع مالا للمتضررين، يعني بيتاجر بالجاه تبعه، بيرفع السماعة لعند قريبه بيقول له بعت لي 100,000، بعت لي 500,000، بعت لي 10 مليون، وصاحبه يفعل لأن له جاه عنده، له كلمة عنده، فهو يبتغي فيما آتاه الله، فيما آتاه الله الدار الآخرة. الله عز وجل قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خذ من الدنيا ما في مشكلة، بس أنت مخلوق لتكون في الجنة، أنت مخلوق لتكون عن يمين عرش الرحمن يوم القيامة، أنت مخلوق لأن الله عز وجل يريدك أن تكون في الفردوس. لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. نيالهم هدول شو المؤمنين؟ قديش الله عز وجل مجهز لهم أشياء يا جماعة. الجنة خلقت لمن؟ مو للملائكة، ولا خلقت عفوا للمخلوقات العجماوات، الجنة مخلوقة لك أنت، أنت الله خالق لك الجنة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالله بتحطوا خط تحت كلمة أعددته. جرت العادة إذا بيجيك ضيف، إذا جاءك ضيف وكان هالضيف بسيطي ما بتتلبك ولا بتعدله، يعني الموجود بتضيفه، بس إذا كان هالضيف تقيل له مكانة له وزن له تقدير كبير عندك تعد له، ولما بيكون الضيف كبير كتير تعد له إعدادا كبيرا. تخيلوا يا جماعة بأن الله يعد لكم. يا الله قديش أنت ضيف غالي على الله، قديش انت إلك مكانة عالية عند الله فوق ما تتصوري، ما بيخطر لذلك. الله يعد، الله يقول أعبدته، وشو العباد؟ ما لا عين رأت، يا عبادي بس سجل عندي حتشوفوا شو أنا مجهزت لكم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. تخيل شاب أو رجل أو امرأة بفرق بكل هالمنزلة مشان يعني شهوة عاجلة في الدنيا، والله ما منع الشهوة، بس قال له يا عبدي خذها بس راقب الآخرة. وترى إذا ما بتراقب الآخرة، والله هدول الجماعة الذين يحبون العاجلة ويذرون الآخرة لن يعني ما لهم سعادة ولا هناء لا في الدنيا ولا في الآخرة. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أما الذين يفكرون بالعاجلة دون الآجلة هدون جماعة أهل الفساد في الأرض، يفسد الأرض كلها من أجل أن يحقق مأربه من هذه الدنيا وما عنده مشكلة، وبدم بارد يخاطبك ويجالسك، وأنه هيك عنده فلسفة. يعني مرت نظريات على الأرض عجيبة حملتها أمم يعني تحمل هذه الأفكار. يعني يا جماعة ما حكم الاعتداء على الجنين في بطن أمه؟ نحن بالإسلام عنا هذا قتل. الفلسفة الغربية بتقول لا، تقول من حق الأم بدها تروح ترتكب ما شاءت من الفواحش وبدها تجهد حالها تجهد حالها، بس المهم يكون إجهاض آمن. شو يعني إجهاض آمن؟ يعني بأيدي أطباء، بأيدي يعني كادر صحي، بس معلش هي أرادت أن يعني تجهد نفسها ما في مشكلة. طيب ما حكم إلقاء الأولاد الأجنة أو الأطفال المواليد الجداد بحاويات القمامة؟ هذا قمة الاعتداء على الإنسانية وعلى البني آدم في الدنيا. باليابان الآن صار في حاويات قمامة للأطفال، من كثر ما عم يلاقوا أولاد بعثوا للناس إنه ما في مشكلة بكون تحطوا، بس نحن حنساوي لكم ثلاث قمامة خاصة بالمواليد، بالله بتحط المولود تبعك بدرج من هالدروج. ومشان الإنسانية عندهم قال بس، وإذا ممكن تكتبي اسمك أنت يعني أمه لهذا الولد، مو مشان شيء بس مشان إذا بده يرضع أو شيء نحن ما حنساعدك يعني، بس بركي بده يرضع بده يعني ما رضي من المرضعات أحد. شو هالإنسان؟ الإنسان من أجل أن يفسد مستعد أن يفعل كل شيء، هذا على مستوى فرد وعلى مستوى أسرة وعلى مستوى دولة وعلى مستوى كرة أرضية. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا الخطاب أيها الإخوة للناس الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا يؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله عز وجل قال عنه في سورة البقرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني باعوا الآخرة، باع آخرته كلها عشان يأخذ اشترى الحياة الدنيا. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أما المؤمنون فقد جمع الله تعالى لهم الاجتهاد والأجر في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وعدهم في الآخرة أجرا كبيرا. طيب كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. طبعا ما بما أن الناس في الدنيا نوعان، بما أن الناس نوعان معناتها بالآخرة كمان سيكونون نوعان. الذين كانوا في الدنيا يحبون العاجلة ويذرون الآخرة سيكونون في الآخرة ووجوه يومئذ باسرة، يعني كالحة وشاحبة وسوداء ومصفرة ومرعوبة. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني متأكدة بأنه بدها تنزل عليها داهية من الدواهي. طبعا المجرم إذا وقف قدام قوس العدالة يعني شو بده يكون كثير مسرور وشه هيك مرتاح مورد، هو متأكد بأنه هلا بده يحكم بالإعدام. تظن بمعنى من تظن يعني تيقنت بأن سيفعل بها فاقرة تنزل بها داهية من الدواهي. القسم الثاني الذين يحبون الدنيا ويحبون الآخرة، جماعة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إلهم منزلة ليست لأحد من الخلق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة النظرة من السرور والسعادة. طبعا واحد تعبان طول السنة ولا طلعت النتائج من وشه وشه بيحكي بيقول لك هذا من وشه بينته الأولي، وشه بيحكي بأنه أولي، وذاك وشه بيحكي بأنه مجرم شرير. وجوه يومئذ ناظرة يعني مسرورة سعيدة، فيها نضارة، فيها جمال، فيها بياض، فيها سرور، فيها انشراح. إلى ربها ناظرة، ستنظر إلى الله عز وجل. وأحب أن أختم الدرس بقراءة شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى حضرة الله تعالى يوم القيامة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية. صبح ينظرون إلى الله وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. روى جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني هلأ إذا واحد كنا بليلة صاحية والقمر بدر هيك، واحد عم يطلع على القمر، في حدا بيقدر يشكك بأنه أنت ترى القمر؟ يعني واحد يقول: لا يمكن أنت ما تعرف شايف القمر. مستحيل، السماء صافية والقمر بدر 100% أنت تراه. فالحديث يقول: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، يعني ما يشك أحد في هذا الأمر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس إيش يعني؟ فجر، وقبل غروب الشمس العصر. طيب وإلى مفروح عليه صلاة الفجر، إلى مفروح عليه صلاة العصر، عم تروح خير. قال سيدنا صهيب: والله ما أعطى الله تعالى أهل الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا نصيبا من النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.